عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الله على
ما زال كلامنا في تقسيم المرجحات، ووصل إلى القسم الثاني وتقسيماته، وهو المرجحات الداخلية. وقسم المصنف المرجحات الداخلية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول المرجحات الداخلية الصدورية، وهي عبارة عن كل مزية توجب كون صدور أحد الخبرين أقوى من صدور الخبر الآخر وأقرب من صدور الخبر الآخر. ويمثل المصنف لذلك بمثالين ومزيتين. الأول الترجيح بالصفات كالأعزلية أو الأوثقية أو الأصدقية مثلا، فإذا كان أحد الراويين أوثق من الراوي الآخر وأصدق منه، كانت هذه الأوثقية والأصدقية موجبة لأقربية صدور خبر الأوثق من خبر غير الأوثق. ونمثل لذلك بهذا المثال. مثلا ما ورد عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: إذا شككت في المغربي فأعد، حيث دلت هذه الرواية عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: إذا شككت في المغربي فأعد، حيث دلت هذه الرواية على أن الشك في عدد الركعات في صلاة المغرب موجب للإعادة وبطلان الصلاة. وفي مقابلها موثقة عمار الصاباطي، حيث جاء فيها: قلت فصلى المغرب فلم يدري اثنتين صلى ام ثلاثا، شك بين الثنتين او الثلاث في صلاة المغرب، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، كان ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، يعني صلاة الاحتياط تطوعية، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه يعني صلاة الاحتياط تمام الصلاة. وهذا والله مما لا يقضى أبدا، حيث دلت موثقة عمار على أن حكم الشاك بين الثنتين والثلاث في المغرب البناء على الأكثر، فيتشهد ويسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط. إذن فرواية حفص بن البختري تدل على البطلان، ورواية عمار تدل على الصحة،
والبناء على الأكثر. إلا أن كما قال الإعلام بأن حفص بن البختري أوثق وأصدق من عمار الساباطي لكونه إماميا أو لكونه من مشايخ الطائفة الكبار، حتى كان من مشايخ ابن أبي عمير. فإذا كان البختري أوثق وأصدق فتكون هذه الأوثقية والأصدقية مرجحا صدوريا لروايته على رواية عمار، فبالتالي نأخذ برواية حفص بن البختري لوجود هذا المرجح الصدوري فيها، وهو الأوثقية أو الأصدقية. وأما المثال الثاني الذي أشار إليه المصنف فهو الترجيح بالأفصحية، فإذا تعارض خبران كان متن أحدهما أفصح من متن الآخر، لأن متن الآخر فيه ركاكة وفيه اضطراب وقلق، كما لو تعارضت رواية لزرارة ورواية لعمار الصاباطي الذي قيل أكثر رواياته لا تخلو من زيادة أو نقيصة واضطراب، فيكون بالتالي التقديم لرواية زرارة لوجود مرجح صدوري فيها، حيث إن صدور رواية زرارة أقرب من صدور رواية عمار الساباطي، إذ لا يناسب الإمام سلام الله عليه أن يصدر منه كلام فيه ركاكة وقلق واضطراب. فإذن الصدور من خلال رواية زرارة أقرب منه من رواية عمار. هذا ما يرتبط بالقسم الأول وهو المرجحات الداخلية الصدورية، والتفت بأن هذا القسم لا يتحقق إلا في أخبار الآحاد، وأما الأخبار القطعية الصدور كالمتواترة أو المستفيضة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية فهنا لا يأتي فيها المرجح الصدوري، لأننا نقطع في الصدور، فكيف يكون هذا مرجح صدوري فيها؟ لا معنى للترجيح من حيث الصدور بعد القطع بصدور كلا الخبرين، كما هو الحال في التواتر مثلا أو الاستفاضة أو الأخبار الآحاد إذا قطعنا بصدورها لأجل القرائن المحفوفة بها. إذن فهذا القسم خاص بأخبار الآحاد هي التي نشك في الصدور فنعمل بهذه المرجحات. القسم الثاني المرجحات الداخلية الجهتية، وهي عبارة عن كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين من الخبر الآخر من حيث صدوره لبيان الحكم الواقعي. وهي عبارة عن كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين من الآخر من حيث صدوره لبيان الحكم الواقعي وليس لأجل التقية، فإذا كانت هناك مزية توجب أن يكون هذا الخبر أقرب من الخبر الآخر من حيث صدوره لبيان الحكم الواقعي، كانت هذه المزية مرجحا داخليا جهتيا، ويمثل المصنف لذلك بمخالفة العامة. فإذا جاءنا خبرا متعارضا وكان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة، كانت المخالفة للعامة مزية، الخبر المخالف للعامة فيه مرجح ومزية، وهي المزية الجهتية، حيث إن الخبر المخالف لهم فيه مزية، وهي أنه صادر لبيان الحكم الواقعي، بخلاف الخبر الموافق لهم فإن فيه احتمال أنه صادر على سبيل التقية. سواء أكان الخبر المخالف للعامة مخالف لجميع العامة ومبنى العامة عموما، سواء أكان الخبر المخالف، وهذا له صور ثلاث، وهذا له صور ثلاث، يعني المخالفة للعامة لها صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الخبر مخالفا لمباني العامة عموما ولعمل العامة عموما، هذا الصورة الأولى، ويمكن أن نمثل لهذا بهذا التطبيق، وهو معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرفها، حيث دلت الرواية على أن الغروب يتحقق بسقوط القرف. وفي المقابل رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني من المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها، حيث دلت هذه الرواية على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية وليس بسقوط القرص، فيتحقق التعارض بين الرواية الأولى الدالة على سقوط القرص والرواية الثانية الدالة على ذهاب الحمرة، إلا أن الرواية الدالة على أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة مخالفة للعامة ولما عليه عملهم، ففيها إذن مرجح جهتي، حيث لا يحتمل أنها صادرة على سبيل التقية مع كونها مخالفة للعامة، بل صادرة لبيان الحكم الواقعي، بخلاف التي دلت على أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، فيحتمل فيها أنها صادرة على سبيل التقية، فيكون العمل إذن بالرواية الدالة على أن الغروب بذهاب الحمرة، وهي رواية بريد العجلي. الصورة الثانية أن يكون الخبر مخالفا لعمل السلطان الجو وليس لعمل العامة، بل مخالف لعمل السلطان فقط وفقط، ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال. مثلا جاءت رواية الحسين بن أبي سار تقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر، حيث دلت على عدم نجاسة الخمر، لأنه لا ينجس الثوب، إذن فالخمر ليس نجسا. وفي مقابلها رواية ابن سنان التي جاء فيها عن الصادق لا يصلي فيه حتى يغسله. ابن سنان، عبد الله بن سنان، لا يصلي فيه حتى يغسله، يعني الثوب الذي أصيب بخمر لا يصلي فيه حتى يغسله، فتدل على نجاسة الخمر. إلا أن الرواية الدالة على الطهارة وهي رواية الحسين بن أبي سارة موافقة لعمل سلطان الجائر، حيث كان السلطان الجائر يرى طهارة الخمر ويشرب الخمر ولا يبالي، فبناء على ذلك تكون هذه الرواية الدالة على الطهارة محتملة للتقية، وأما المخالفة فهي صادرة لبيان الحكم الواقعي. فالعمل إذن على الرواية المخالفة للعامة، لأن فيها مرجح جهتي. الصورة الثالثة أن يكون الخبر مخالفا لقاضي الجو، ليس لعمل العامة وليس للسلطان، بل لقاضي الجو، كأبي حنيفة، كابن أبي ليلى، وأهل مجر. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال مخالف القاضي وفتاوى، ويمكن أن نمثل لذلك بما ذكرناه في قاعدة العدل والإنصاف. مثلا كما في مسألة إذا شك في المتاع هل هو للرجل أو هو للمرأة بعد موتهما معا، فإن كان هذا المتاع للرجل ينتقل لورثة الرجل، إن كان للمرأة ينتقل لورثة المرأة. فجاءت الروايات، فرواية يونس بن يعقوب قالت ما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. إذن دلت الرواية على أن المتاع المشترك بين الرجال والنساء ينصف إلى نصفين، فنصفه للرجل فينتقل لورثته، والنصف الآخر للمرأة فينتقل لورثتها. وفي مقابل ذلك رواية ابن الحجاج التي قالت عن الصادق عليه السلام لو سألت ما بينهما، يعني بين الجبلين، ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة، لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى من بيت علانية من بيت المرأة، حيث إن مقتضى هذه الرواية أن المتاع المشكوك يحكم بكونه للمرأة، لأن هذا بحسب الظاهر معها، فورثة الرجل مدعون فعليهم البينة، فإن لم يأتوا بالبينة فيحكم بأن هذا للمرأة فينتقل لورثتها. إذن مقتضى يونس بن يعقوب التنصيب، مقتضى ابن الحجاج أنه للمرأة، إلا أن رواية يونس بن يعقوب الدالة على تنصيب موافقة لسلطان الجور، ابن أبي ليلى القاضي موافقة لقاضي الجور، حيث كان ابن أبي ليلى وكذلك أبو حنيفة يبنيان على التنصيب. فمن هنا يحتمل في رواية يونس بن يعقوب أنها صادرة لبيان الحكم التقية، ليس لبيان الحكم الواقعي، وأن رواية ابن الحجاج فهي واردة على سبيل بيان الحكم الواقعي. إذن فالخبر المخالف للعامة وهو رواية ابن الحجاج فيه مرجح جهتي، فيكون العمل به. القسم الثالث، المرجحات الداخلية المضمونية، وهي عبارة عن كل مزية توجب أقربية مضمون أحد الخبرين من مضمون الخبر الآخر. ويمثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول: إذا كان أحد الخبرين منقولا بالله والآخر منقولا بالمعنى، فالمنقول باللفظ فيه مزية ومرجح مضموني، فيقدم على الخبر الآخر المنقول بالمعنى، وذلك لأن الخبر المنقول بالمعنى يحتمل فيه الحد والخطأ بخلاف المنقول بالنص وباللفظ. فإذا الخبر المنقول باللفظ هو الراجح، لأن النقل باللفظ مزية ومرجح مضموني. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي أشار إليه المصنف: مخالفة العامة. بناء على أن الترجيح بمخالفة العامة، من أن مخالفتهم أقرب للحق، مخالفتهم أقرب للحق، فبناء على أن مخالفتهم أقرب إلى الحق وأقرب للرشاد، تكون مخالفة العامة مرجح مضموني وليس مرجحا جهتيا. هذا المثال الثاني الذي أشار إليه المصنف. المثال الثالث: الترجيح بالشهرة، بشهرة الرواية. فإذا كانت رواية مشهورة عمليا، يعني عمل بها الأصحاب، فهذه الشهرة العملية بالرواية والنقل لها من قبل الأصحاب يعتبر مرجحا مضمونيا وليس مرجحا صدوريا، لأن المرجح الصدوري الشهرة الروائية، أما الشهرة العملية هذه تكون مرجحا مضمونيا للرواية. الشهرة الروائية، أما الشهرة العملية تكون مرجحا مضمونيا. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، يعني عمل الأصحاب بهذا. فإذا كان لدينا بالمثال الحين حتى يتضح، خبران متعارضان، أحدهما عمل به المشهور والآخر لم يعمل به المشهور، كان عمل الأصحاب بهذا الخبر مرجحا مضمونيا، حيث إن الأصحاب عملوا بمضمون هذا ولم يعملوا بمضمون الآخر، وهذا من قبيل ما رواه داود الصرمي: سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام الهادي: هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ يجوز السجود على القطن؟ فقال: جائز. فدلت هذه الرواية على جواز السجود على القطن والكتان. وفي مقابل ذلك رواية الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: لا يسجد إلا على الأرض وما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. حيث دلت هذه الرواية على عدم جواز السجود على القطن والكتان، إلا أن الأصحاب قد عملوا برواية داود برواية نعم الفضل بن عبد الملك وأفتوا بحرمة السجود على القطن والكتان، فعمل الأصحاب برواية الفضل يعتبر مرجحا مضمونيا. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في هذه الأقسام. بالنسبة للترجيح بالأصحية بالنسبة للترجيح بالأصحية فكلا الراويين ينقلان النص الصادر عن الإمام ولا ينقلان بالمعنى، ينقلان بالله، لكن واحدا منهما نقل اللفظ بعبارة فصيحة والآخر نقل اللفظ بعبارة ركيكة، فاحتمال أنه صادر عن الإمام مع أنه سيد البلغاء والفصحاء بعيد، فلذلك مرجح صدوري. أما بالنسبة للنقل باللفظ والنقل بالمعنى فهو ليس مرجح صدوريا، قد يكون صادر عن الإمام حتى ما كان باللفظ ما دام ليس فيه ركاكة وما دام فصيحا، إلا أنه ما دام بالمعنى وذاك باللفظ فالذي باللفظ أقرب من حيث المضمون من الذي بالمعنى، لأن الذي بالمعنى فيه شبهة الحد. إن شاء الله غير واضح، لأنه أكيد الآن آخر الوقت طبيعي.
لا كيف النمور فيه رجعته ونقل بالنمور،
نقل ما سمعه، نقل ما سمعه هو وعبر عنه بتعبير فيه ركاكة، لا نقل بالناس، ما نقول من اجتهد في فهمه، لا، لكن عبر بتعبيرات بكلمات غير فصيحة. قدم ضمير أخر ضمير هكذا، ولا هو نقل بالناس لكن في تقديم في تأخير فقط. كثير من الرواة من هذا القبيل فيها تقديم وفيها تأخير ويؤثر وفيها ضمائر تؤثر في عملية الاستدلال. نعم بالنص، ما فهم ونقل بحسب فهم، نقل بالنص لكن قدم ضميرا أخر ضميرا. إن شاء الله بعد الآن ربما يكون من الراوي الثاني، ربما يكون من الراوي الثالث، ربما وربما. نحن نقول الآن هذه الرواية فيها كذا وتلك فيها كذا. قد يكون تقديم كلمة على كلمة، قد يكون تكرار.
أما من يغير الكلمات فاض المعنى.
إيه نعم، إذا هو إذا مثلاً أتى بكلمة يعني، كما في كثير من روايات الصدوق تجد فيها يعني كذا، يقولها هذا من كلام الصدوق ليس من كلام الإمام عليه السلام.
المرادفات تعتبر من المعنى.
نعم. المرجحات الداخلية، أما الداخلي فهو على أقسام، لأنه القسم الأول إما أن يكون راجعا إلى الصدور فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي هذا مثال، أو إلى متنه كالأصحية هذا مثال آخر، وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد. القسم الثاني وإما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور ككون أحدهما مخالفا للعامة هذا صورة، أو لعمل سلطان الجو هذا صورة أخرى، أو قاضي الجو صورة أخرى، بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقية. إذا قلنا مجرد مخالفة سلطان الجوري إذا كان الخبر موافقا لسلطان الجوري يحتمل فيه تقية بناء على قبول بذلك، وسيأتي بحث المصنف في هذه المسألة، هل مجرد كون خبر موافقا لقاضي الجور يوجب حمل على التقية أم لا، وهذا يرجع إلى بحث خذوا ما خالف العامة هل ما خالف العامة يعني جميع العامة أو سلاطين العامة أو قضاة العامة؟ ما المقصود من خذوا ما خالف العامة؟ هذا يرجع للبحث في مخالفة العامة والمقصود بها في الروايات وسيأتي. وإما هذا القسم الثالث أن يكون راجعا إلى مضمونه كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع، وكمخالفة العامة بناء على أن الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات من أن خلافهم أقرب إلى الحق، يعني من المضمون، مضمون ما خالفهم أقرب إلى الحق من مضمون ما وافقهم. وكالترجيح بشهرة الرواية، قلنا بالنسبة للشهرة الروائية تعتبر مرجحا صدوريا، الكلام شهرة عملية، هذا المناسب لترجيح المضمون ونحوها كالإجماع المنقول مثلا، فإن الإجماع المنقول يعتبر مرجحا مضمونيا لأحد الخبرين على الآخر. النقطة الثانية، هذا كله بالنسبة للنقطة الأولى التقسيم والتصنيف. الآن النقطة الثانية، هل المرجحات سواء الخارجية أم الداخلية تختص بالتعارض المستقر أو أنها تشمل التعارض غير المستقر يعني الذي يمكن فيه الجمع العرفي؟ وهذه المسألة سبق أن بحثناها كما في صفحة 16، وبحثناها أيضا في صفحة 26، وبحثنا حول أدلة الجمع العرفي وأدلة الجمع الاستنباطي بحث مفصل. فهنا الحمد لله، فهنا أفاد المصنف بأنه المرجحات تختص بالتعارض المستقر، وأما إذا كان التعارض غير مستقر فلا تصل النوبة للمرجحات، كما لو كان أحد الدليلين أقوى ظهورا من الدليل الآخر، أو كان أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا، فيقدم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر ولا يرجع للمرجحات، ولو كان الظاهر موافقا للكتاب والنص مخالفا للكتاب، أو ولو كان الظاهر مخالفا للعامة والنص موافقا للعامة، أو ولو كان الظاهر راويه أعدل والنص راويه ليس بأعدل، مع ذلك لا يصار لهذه المرجحات سواء كانت صدورية أم كانت جهتية أم كانت مضمونية، بل العمل على الجمع العرفي. ويذكر المصنف لذلك عدة أدلة ووجوه. الدليل الأول وبيانه، أولا جرت السيرة المتشرعية على تخصيص الكتاب بخبر الواحد، تخصيص الكتاب يعني الآية القرآنية بخبر الواحد، من قبيل مثلا ما جاء في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، حيث حللت الآيات الزواج من أي امرأة غير المعدودات، فبالتالي تدل على جواز الجمع بين العمة وبنت الأخ، بين الخالة وبنت الأخت، لأنها ما ذكرت في القرآن، إلا أنه جاء المخصص فقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فخصصنا الكتاب الذي هو قطعي صدور بخبر آحاد، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكذلك جرت سيرة المتشرعة على تخصيص الخبر المتواتر بخبر الآحاد، كما لو جاءنا خبر متواتر يحرم غيبة المؤمن بالتواتر، وجاءنا خبر آحاد وقال تجوز غيبة المؤمن الفاسق، لا حرمة، أو إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. إذن فجرت السيرة المتشرعة على تخصيص الكتاب الذي هو قطعي الصدور، وعلى تخصيص الخبر المتواتر الذي هو قطعي الصدور بأخبار الآحاد. هذا أولا. ثانيا، إذا جرت السيرة على تخصيص الدليل القطعي الصدور كالكتاب والخبر المتواتر بالأخبار الظنية الصدور، جرت السيرة على تخصيص الخبر الآحاد، على تخصيص الخبر الواحد من بابه أولى. والسر في ذلك هو لأن الأقوى ظهورا يقدم على الظاهر، والنص يقدم على الظاهر، هذا هو الملاك. فإن الملاك في تخصيص الكتاب بخبر الواحد أو تخصيص المتواتر بخبر الواحد مع أنهما قطعيا الصدور، هو لأن خبر الواحد أقوى ظهورا ودلالة، فتقدم الأقوائية الدلالية الظهورية على الأقوائية الصدورية. إذن فالنتيجة هي كما أن سيرة المتشرعة جارية على التخصيص والتقييد للأدلة القطعية في الصدور، فمن باب أولى جريانها في الأدلة الظنية الصدور التي هي محل كلامنا وبحثنا، لأن المرجحات هذه إنما نبحثها في الأخبار الظنية، وأما الأخبار القطعية بعد لا يأتي فيها رجح بالموافق للكتاب أو كذا. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني المستفاد من كلام المصنف هو أولا جرت سيرة المتشرعة في كل كلامين، مقطوعي الصدور مقطوعي الجهة، على الجمع بينهما لو فرض تعارضهما، والجهة على الجمع بينهما لو فرض تعارضهما، كما مثلا لو فرضنا جاءنا دليل قطعي الصدور قطعي الجهة يقول أكرم كل العلماء، أو يحرم غيبة المؤمن، هذا قطعي الصدور قطعي الجهة، يعني قطعا صدر عن الشارع حرمة غيبة كل مؤمن، وقطعا ليس ذلك على سبيل التقية بل لبيان الحكم الواقعي. وفي المقابل ورد دليل آخر قطعي الصدور قطعي الجهة يقول تجوز غيبة الفاسق، فهنا جرت سيرة المتشرعة على الجمع العرفي بينهما وحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد، فيرفع اليد عن دلالة العام على العموم أو المطلق على الإطلاق ببركة الخاص أو المقيد لأنه أقوى ظهورا ودلالة. وهكذا جرت سيرة المتشرعة أيضا على الجمع في نفس الكلام الواحد، كما لو صدر كلام واحد من متكلم وهذا الكلام قطعي صدورا قطعي جهة لكنه متعارض بحسب الظاهر، فهنا جرت سيرة العقلاء على الجمع العرفي. من قبيل لو قال القائل رأيت أسدا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده العلوم والمعارف، فهنا كلام واحد صادر على سبيل الحكم الجدي، ها لكن متبارز لأنه كلمة الأسد لو كنا وكلمة الأسد فهي تحمل على الحيوان المفترس، لكن داخل على الرسول وعلومه متفجرة، هذا قرينة على أنه ليس المقصود بالأسد حيوان مفترس بل داعي الباب والعالم داعي الباب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا هو الأسد. آخر الوقت ماكو مشكلة، جيد هذا أولا ثانيا كما أن سيرة المتشرعة جرت على الجمع بين الكلامين أو الكلام الصادر من متكلم واحد بين الكلامين أو الكلام الواحد ما دام قطعية الصدور والجهة، كذلك نقول جرت سيرتهم على الجمع بين الدليلين الظنيين الصدور، فلا فرق بين أن يكون الدليلان قطعيي الصدور والجهة أو يكون ظنيي الصدور ظنيي الجهة، فما دام يمكن الجمع العرفي لا تصل النوبة للمرجحات، فكما أنكم تقولون في القطعيي الصدور والجهة يجمع كذلك قولوا في ظنيي الصدور ظنيي الجهة أيضا يجمع بينهما، فلا تصل النوبة حينئذ للمرجحة. هذا الدليل الثاني. طبعا المصنف ما أشار إلى سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية، ما نص على ذلك، لكن هكذا. وأما بهذا المقدار الذي أشار إليه واضح الإشكال، لكن لابد أن تستند إلى سيرة سواء عقلائية أو متشرعية ليتم الكلام ويتضح المرام. الدليل الثالث وبيان، أولا جاءت الروايات الكثيرة عن المعصومين عليهم السلام على أن كلامهم حمال لوجوه متعددة، ففيه المحكم وفيه المتشابه وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وله ظاهر وله باطن، وأن الفقيه هو من عرف كيفية الجمع بين المحكم والمتشابه والظاهر والباطن والتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ. هذا أول. ثانيا إن الجمع العرفي بين المتعارضين كالعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر هو مصداق جلي لمعرفة كلامهم ولحن قولهم والجمع بين المحكم والمتشابه والظاهر والباطن والناسخ والمنسوخ من كلامهم عليهم السلام. والنتيجة أن نفس روايات المعصومين الآن ما استدللنا بالسيرة بل استدللنا بالروايات، فإن نفس الروايات الواردة عنهم عليهم السلام تدل على لزوم الجمع العرفي لمن عرف كلامهم والمحكم من المتشابه من أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها. وهذه الروايات ذكرناها فيما سبق أربع طوائف أربع، واستدل بها السيد السيستاني على قضية الجمع الاستنباط. المصنف هنا يقول الجمع العرفي. الدليل الرابع نريد نختم بعد ما باقي وقت. الدليل الرابع لا سهل ما في شيء. الدليل الرابع وهو أولا متى ما أمكن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين كالعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والأظهر فلا يصدق بالتالي بنظر العرف على هذين الدليلين أنهما متعارضان وأنهما مختلفان، لا يصدق عليهما عنوان الاختلاف عنوان التعارض. هذا أولا. ثانيا إن مورد الترجيح بموافقة الكتاب بمخالفة العامة بالشهرة وغيرها الخبران المتعارضان الخبران المختلفان، فلا تشمل هذه الأخبار موارد التعارض غير مستقر، لا يصدق عليه اختلاف ولا تعارض إمكان الجمع العرفي. إذن فأخبار الترجيح منصرفة عن موارد إمكان الجمع العرفي. فالدليل الرابع نعنونه بعنوان الانصراف. دير بالك يا قاتل. الدليل الخامس وأسألك الدعاء ما في شيء، الإجماع بس واحتمل المدركية. هذا هو الدليل الخامس، الإجماع على الجمع العرفي عند إمكانه وعدم وصول النوبة للمرجحات. وقد ادعى الإجماع السيد المجاهد في مفاتيح الأصول، وأنقل لك نص عبارته كما نقله بعض الأكابر العابر وقال محل الشاهد في كلامه قال أنقل لك والظاهر أن الترجيح بهذا الاعتبار يعني بالدلالة والجمع العرفي مما لا ريب فيه بين الأصحاب بل علماء الإسلام بل جميع العقلاء. تم الكلام في هذه الأدلة الخمسة التي أشار لها المصنف. نطبق بشكل سريع بعد باكو دقيقة واحدة وينتهي. طيب وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب، لأن صفات الرواية هذا بدأ الآن في الأدلة. الدليل الأول لأن صفات الرواية لا تزيد على المتواتر وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب، وقد تقرر في محل تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الأحد مع أن قطعي الصدور كذلك ظني الصدور من باب أولى. فكلما رجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الأخرى. الدليل الثاني والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن مصب الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقية، بل في جزئي كلام واحد لمتكلم واحد. هذا رأيت أسدا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام واحد، هذا الذي مثلنا له. دليل ثالث وبتقرير آخر، إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية وصيرتهما كالكلام الواحد على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين، فيدخل في قوله عليه السلام أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إلى آخر الرواية المتقدمة، وقول عليه السلام إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها. الدليل الرابع، ولا يدخل ذلك في مورد السؤال، يعني الانصراف عن علاج المتعارضين، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحي يرى السائل، ما يمكن يجمع جمع عرفي، ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نعم قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض، يعني الخلاف صغروي، هنا قد تقول هذا ليس أظهر متكافئان، فهنا فعلا. أما إذا قلت هذا أظهر من ذاك، لا أجمع جمعا عرفيا. وما ذكرنا هذا الدليل الخامس، كأنه مما لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين سيد المجاهد، ويشهد له ما يظهر من مذاهب الأعلام في الأصول في كتبهم الأصولية وطريقتهم في الفروع، حيث إنهم ماذا يصنعون؟ يجمعون جمع عرفي إذا أمكن، ولا يرجحون ولا يعملون بالمرجحات. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.